إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا من الاستدلال على أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف القادر القاهر، أن الله عز وجل هو المتصرف القاهر لعباده. وهذه من الآيات والدلائل والبراهن على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى أنه القهار سبحانه وتعالى. فلله الأسماء الحسنى، وأسماء الله الحسنى تتجلى وتتضح معانيها في خلق الله عز وجل. فالله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وتتجلى هذه الصفة، صفة القهر، قهر الله عز وجل للعباد في هذا الموضوع بالذات، في تفضيل الله عز وجل للناس بعضهم على بعض في الرزق. فالآية السابقة كان فيها الاستدلال أيضا على أن الله تعالى هو المتصرف القهار الفعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى من أثر قهره لعباده أنه يخلقهم ثم يبعثهم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أو لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. الآية التي تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي تدل أيضا بوضوح على أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وأن من أثر قهره لهم أنه خلقهم ثم توفاهم وبعضهم أرجعه ورده إلى أرض للعمر. وقلنا حينها بأن أي واحد من المخلوقات لم يستشر هل يريد أن يخلق أم لا يخلق، فهكذا وجد نفسه موجود دون أن يسأل هل تريد أن تعيش على هذه الأرض أم لا تريد، هكذا وجد نفسه. إذن فالله عز وجل خلقه بغير اختيار من الإنسان، الإنسان لم يختار أن يخلق أم لا يخلق. حينما يأتي الأجل وتنتهي المدة التي حددها الله سبحانه وتعالى، أيضا لا بد الإنسان أن يستسلم لقهر الله له وأن يسلبه روحه بعد أن أعطاه إياها وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا. خلق الله الناس ثم يتوفاهم، ومنهم من يمد في عمره ويعطيه الأجل الطويل حتى يصل إلى حالة الخرف والهذيان وأرذل العمر، وأرذل العمر حينما تتعطل مدارك الإنسان من سمع وبصر وكلام وعقل وحركة وقوة، كل شيء يذهب وينقلب الإنسان ويعود إلى عهد الطفولة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ويذهب ما كان قد علمه ولم يعد قادرا على أن يكتسب علما من جديد. هل للإنسان أيضا اختيار في أن يصل إلى هذه الحالة؟ لا أبدا. إذن هذا من أثر قدرة الله سبحانه وتعالى وقهره لعباده، وأنه خلقهم وتوفاهم دون إذن منهم، دون أن يستأذنهم هل تريدون ذلك أم لا تريدونه. ثم جاء الاستدلال أيضا في هذا السياق بمسألة تفضيل الناس وتفاوتهم في الأرزاق، لكن الاستدلال هنا ليس فيه الاستدلال بأصل الرزق، إنما الاستدلال بتفاوت الناس في الأرزاق بخلاف الآية السابقة. قال الله فيها والله خلقكم، وهذا دليل واضح وقوي على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو القادر وهو القاهر، ثم يتوفاكم، فكان نفس الخلق ونفس الوفاة يحمل في طياته دليلا وبرهانا على أن الله تعالى هو الفاعل لهذا الأمر. لكن هنا جاء الاستدلال والتركيز لا على أصل الرزق وإنما على التفاوت فيه، فقال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فأصل الرزق يشترك الناس فيه، والله فضل بعضكم، كلمة تفضيل يعني فضل بعضكم على بعض. إذن كل الناس لهم أرزاق لله، الآية تقتضي أن الناس كلهم، كل الناس رزقهم الله بدون استثناء، بل كل الموجودات، بل كل المخلوقات، كل المخلوقات رزقها الله سبحانه وتعالى وتكفل برزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إذن مسألة الرزق أمر تكفل الله عز وجل به للناس. هذا الرزق الذي أعطاه الله للناس جميعا واشتركوا فيه هو منة وفضل من الله، النعمة يجب أن تشكر. أما تفاوت الناس في الرزق فهو دليل على تصرف القاهر لله عز وجل على عباده. يعني لابد أن نلاحظ الفرق بين الأمرين. يعني كل الناس رزقهم الله، بل كل المخلوقات، كل ما يدب على الأرض، وما من دبة في الأرض، كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وطير، في البر وفي البحر، في الليل وفي النهار، في مكان، فالله عز وجل تكفل برزقه، بل إنه ما خلقه إلا ليرزقه، خلقه الله عز وجل ليرزقه كيفما كان نوع هذا المخلوق، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طيرا أو بهيمة أو حشرة أو بعوضة. مما يروى عن موسى عليه السلام أنه في طريقه إلى فرعون بعدما أمر الله بالذهاب إلى فرعون، يعني تعلق قلبه بأولاده وسأل يعني من يقوم بهم، فالله أوحى الله عز وجل إليه أن أضرب صخرة صلدة، فضرب الصخرة فانفلقت فخرجت منها صخرة أخرى، ثم ضرب الصخرة فخرج منها صخرة أخرى، ثم ضرب الصخرة فخرج صخرة ثالثة، فانشقت هذه الصخرة وفي وسطها دودة تحمل في شيء في فمها شيء يعني يقوم مقام الغذاء لها، فكشف الله الحجاب لموسى فسمعها تقول، يعني هذه الدودة تقول سبحان من رآني، سبحان من رزقني، سبحان من ذكرني، سبحان من يسمعني، سبحان من يذكرني ولا ينساني. يعني هذه البعوضة الله سبحانه وتعالى رزقها وهي في بطن هذه الصخرة، هذه الدودة. فنلاحظ على أن رزق الله عز وجل موزع على الناس جميعا. الله عز وجل خلق الأرض كما في سورة فصلت، ثم كما يقول سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. جعل الله رزق المخلوقات على ظهر هذه الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزق المخلوقات هو في السماء، فالأرزاق تكفل الله عز وجل بها، وجميع المخلوقات رزقها الله عز وجل كائنة من كانت. يحكى أيضا أن واحد زيد من الناس مر وجدوا طيرا أعمى، هكذا أعمى لا يبصر، ومن وهو حي من يعطي الطعام لهذا الطير؟ فإذا بجرادة بجرد تأتي وتقع في فمه فابتلعها وأكلها، جت عنده مباشرة. رزق ساقها الله عز وجل إليه، رزق ساقها الله إليه فابتلع هذه الجرادة وتقوت بها. إذن فمسألة الأرزاق تكفل الله سبحانه وتعالى بها، الله عز وجل هو الذي تكفل بالأرزاق. وكلنا يعلم الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود أن الواحد حينما يعني يصل يجمع بطنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات منها الرزق، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن أرزاق الإنسان مكتوبة وهو في بطن أمه. نعم. فالرزق إذن مقسوم، قالوا مما كان مكتوبا في سيف علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، علي بن الحسين كان مكتوب في سيفه الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والحاسد مغموم، 4 كلمات مكتوبة في السيف. الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والحاسد يعني يحسد على الرزق رزق الآخرين هو مغموم، يحمل الهم والغم. إذن فالأرزاق طبيعة الحال مقسومة، مقسومة، كل واحد له نصيب من الرزق، وهذه منة من الله تستوجب الشكر، كل واحد عليه أن يشكر الله تعالى على نعمة الرزق. لكن موضوع الآية هو ليس الحديث عن أصل الرزق، إنما الحديث عن تفاوت الناس في الرزق. في القرآن الكريم يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن الناس يتفاضلون في الرزق ولا لا؟ هذا أمر مشاهد. وش كل واحد الآن إذا فتشنا في الجيوب كل واحد غادي يجبروا عنده واحد، كل واحد يعني واحد أقل من الآخر، واحد أكثر، واحد فربما إذا فتشنا يجبروا عنده شيء 20,000 أورو ولا 35,000، يعني إذا كان الفلوس ديالو كلهم كيجمعهم كيخليهم معه دائما، وهذا ممكن، وممكن تفشلوا في الجيم ديالو ما تلقى حتى سنتيم. هذا أمر وارد. نعم، كاين هاد الناس اللي كيتيق لا في البنكة ولا في الدار ولا حاجة، الفلوس ديالهم ربما يخيطهم معاه في بردعة ولا شي حاجة ويكونوا معه دائما. على كل حال الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض. الآية هنا تتحدث عن التفضيل، وقلنا احنا نتحدث عن التفضيل، إذن أصل الرزق موجود لكل الناس، إنما الفرق فين كاين؟ في الزيادة، هذا زيد على هذا، تفاوت. الله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين في أشياء كثيرة، متفاوتين في العقل، متفاوتين في الفهم، متفاوتين في قال لك مرة واحد يعني حكى نكتة هكذا، حكى لي واحد من أصحاب الدعوة الناس اللي كيخرجوا كذا، قال لي يعني مرة حكى واحد نكتة، قال لي فضحك الناس جميعا إلا واحد ما ضحكش، النكتة ما ضحكتوش. قال لك من الغد بدك يضحك حتى الغداء، قال ليش كان ضحك؟ قال لهم عاد فهم ديك النكتة، يعني عاد وصلوا الفهم، يعني 24 ساعة عاد وصلوا الفهم ديال معنى المغزى ديال النكتة هذه اللي كيذكر اللي كيتكلم فيها الأخ هذاك. يعني من الناس من يفهم لأول مرة، ومن الناس من يفهم إذا أعيد له الحديث 3 مرات، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر المسألة 3 مرات حتى يفهم حقيقة. يعني الإنسان العاقل والمتوسط على الأقل 3 خطرات الإنسان يفهم، يعني إذا كررت المسألة 3 مرات وما فهمش فمسكين الله كله في العون. يعني إذن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في أمور كثيرة، في العقال، في القوة البدنية، في السمع، في البصر، في أشياء كثيرة، ومنها الرزق. وهذا موضوع الحديث الآية. الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الرزق. الآية هذه تتحدث عن تفاوت الناس في الرزق، وأن هذا التفاوت غير خاضع للأسباب، لأن الآية تقول والله فضل، وهذه الجملة في اللغة العربية كتعطي معنى الحصر، أي أن الله تعالى هو الذي فضل بعضكم على بعض لا غيره، وليس هناك سبب آخر، كيش الأسباب. الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل بين الناس، هذا التفضيل صادر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. معنى أن الأسباب وإن كانت هي موجودة، أسباب موجودة حسب سنن الله، لأن كل شيء له سبب، هذه الأسباب موجودة، ولكن لما كانت أسباب، هذه الأسباب كثيرة ومتنوعة ومتسلسلة ومتوغلة في الخفاء، أصبحت كأنها غير موجودة. إذن فالآية تقول بأن الله تعالى هو الذي فضل الناس بعضهم على بعض، فيش في الرزق، الناس متفاوتون في الأرزاق. من أين هذا؟ هذا دليل واضح وبرهان ساطع على تصرف القاهر الحكيم سبحانه وتعالى، ليس خاضعا لتصرفات الناس. مش معنى أن الإنسان اللي عنده أرزاق كثيرة، عنده أموال كثيرة، هو الإنسان العبقري، الإنسان المفكر، الإنسان العالم، الإنسان، لا، وليس أن الإنسان الذي ضيق عليه والإنسان الذي دخله محدود هو الإنسان الجاهل، هو الإنسان الساذج، هو الإنسان الغافل، لا، بل قد تجد العكس، قد تجد إنسانا مفكرا عاقلا عبقريا ومع ذلك قتر عليه في الرزق، وتجد إنسانا جاهلا ساذجا أحمق أحيانا والرزق عليه كثير، أبواب الرزق متنوعة. مما قرأته في كتب التاريخ أن واحد كان في بغداد، في بغداد، وكان رجل يعني خفيف العقل في اسمه الأحمق، الأحمق المرزوق، وكان يدخل على الأمير حتى كي يسميه الأمير، يعني أموال كثيرة يملك، أموال كثيرة. بعد مرة قال له أنا بغيت نخسر في البيع والشراء، بغي يجرب دائما كيربح. كتعرفوا أن بعض الصحابة كانوا كما يقول عبد الرحمن بن عوف، والله لو رفعت حجرا لوجدت تحته درهما أو دينارا، بمجرد أن يضع يده في شيء تأتيه الأرزاق، غير يتحرك الأرزاق تأتي، لو رفعت حجرا لوجدت تحته درهما أو دينارا. فتعرفوا القصة دي، لما هاجر المدينة، وصلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن معاذ، وراد أن يشاطره الدار ويشاطره الزوجات، أن يطلق واحدة حتى، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب إلى السوق فباع واشترى، فحين ربح وتزوج نعم. ومن الناس من لا يملك شيئا. على كل حال، فهذا الأحمق المرزوق قال بغى واحد مرة يخسر، قالوا مبوت نخسر، قالوا شنو غتعمل؟ قالوا شريت تمر من بغداد وعبيه الكوفة، والكوفة عمره بالتمر، معنى إذا شرى من بغداد يعبيه الكوفة قد يخسر فيه، يعني ما كاينش تخرجش. فذا شرى التمر من بغداد وأرسله إلى الكوفة، ديك السنة ما جاش تمر في الكوفة، فربح فيه ربحا عظيما. نعم. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الأمر ليس بيد هذا الإنسان الذي يتصرف هذا التصرف. فأحمق الناس وأجهل الناس من يقول إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، وأعقل الناس وأعلم الناس من يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. تكاد الأسباب تكون معدومة في تفاوت الناس في الأرزاق. نعم، تكاد تكون الأسباب معدومة. وإذا ما ينسب للشافعي رحمه الله قال يقول ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ومن الدليل على القضاء وأن قدرة الله التي تتصرف، يعني بؤس اللبيب العاقل الفاضل، يعني عيشه يعني ضيقة، وطيب عيش الأحمق، وطيب عيش الأحمق. وما أيضا قاله ابن الرواندي ولكن هذا غير مسلم له، يقول يعني كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هذا في الحقيقة لا يعني لا يمكن يقول كم عاقل عاقل تراه مرزوقا وكم عاقل عاقل كم جاهل جاهل تراه مرزوقا وعاقل عاقل نعم كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. كم عاقل حرفت المسكين عيات مذاهبه أيام ما كيش ولو وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا صحيح، ولكن يقول هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، هذا مش معقول. لا يمكن أن يكون أن العلم يؤدي إلى هذا الأمر، صير العالم النحرير زنديقا، لا أبدا. بل كما قال الآخر كمستحق ليس يعطى مستحق، ورائم لحوق أمر ما لحق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل يملك دورا وقرى. لما قرأنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. هذا هو المعقول. الله عز وجل قسم الأرزاق بين الناس. إذن الأرزاق، تفاوت الأرزاق في الناس، هذا أمر بيد الله وليس بيد الناس. ولذلك قلنا يعني الإنسان اللي كيكون واعي وكيكون عقال وكيبيع ويشري وكيظن بأنه وكيصبح يعني يملك الملايير ولا يملك الملايين، كيظن بأن الخبرة دياله والمعرفة دياله هي اللي جبت له هذه الأرزاق، هذا الإنسان جاهل كل الجهل. حتى بالأسباب، لذلك كما قلنا أسباب عديدة متداخلة ومتوغلة في الخفاء. أنت فتحت متجر للبيع والشراء، طيب أنت من أعقل الناس ومن أذكى الناس، ولكن ما يضمر لك أن الناس غير يجوا عندك باش يشريوا عليك، صح ولا لا؟ شكون اللي يجيب لك الناس؟ شكون اللي يسخر لك الناس يجيوا يشريوا عليك؟ خاطر تكون انت يعني وشكون اللي يسخر لك انت تلقى البضاعه هذه تاتي بها لتشتريها بثمن رخيص ثم تبيعها بثمن غالي وياتي لك الزبناء ويستمر هذا حتى يصبح لك امل؟ ما الذي هيأ لك هذا؟ هل انت تملك ان تفتح المصنع ان تفتح المكان ولكن لا تملك ان تاتي بالناس ليشتروا منك؟ لا تملك ذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني ساوى بين الناس، فضل الله عز وجل فضل بعض الناس على بعض في الرزق، والله فضل. أمر بيد الله لا يملكه الناس. يعني الشيوعية لما قامت الشيوعية أرادت أن تسوي بين الناس، صح ولا لا؟ قالوا بأنه يعني التساوي المساواة والحرية والعدل بين الناس، المساواة بين الناس، فما استطاعوا أن يساووا بين الناس إلا أنهم نزعوا الملكية للأغنياء وأفقر الناس، خلوا كل شيء فقراء، ساووا بينهم في الفقر وليس في الغنى. يعني هي قامت على أساس أن يساووا بين الناس في الغنى، يصبح كل الناس لبس عليهم، بيصبح كل شيء الناس فقراء. الأغنياء نحوا لهم اللي كان عندهم. قيل مرة يعني شكون اللي قال هذاك رئيس الجزائر وشنو كيفاش قال رجل واحد الفلاح ولا شي حاجه شنو قال كل شيء غادي
كلهم غادي يولوا بحالك،
قال له جاء الله الجزائريين كل شيء غادي يولوا بحال هذا الفلاح هذا، يعني كلهم غادي يصبحوا يعني خماسه يعني. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي فضل بعض الناس على بعض في الرزق، هذا امر من تصرف الله عز وجل. وان كما قلنا الناس الانسان يجد نفسه موسعا عليه ويجد الآخر نفسه مقتصرا عليه وذلك رغما عليه، هذا معنى القهرية، معنى القهر، تصرف القاهر سبحانه وتعالى. الإنسان يجد نفسه هكذا فتجده إما موسع عليه وإما مقتصر عليه وذلك بيد الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله تعالى هو القهار. وقد تجد ناس رجلين يعملان في مكان واحد ويتقاضين نفس الأجرة، وهذا موسع عليه بخير وهذا مضيق عليه، هذا عند يعني فسبحان الله، يعني يمكنش يكون الناس يكونوا في حال الحال. هذا أثر من أثر قدرة الله سبحانه وتعالى وتصرفه القاهر لعباده سبحانه وتعالى. إذن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل الله الناس بعضهم على بعض في الرزق. وقد يكون هذا التفضيل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، قد يكون ابتلاء، يبتلي هذا بأن يوسع عليه ويبتلي الآخر بأن يقتر عليه ويضيق عليه لحكمة يريدها ولا تتحقق إلا من خلال ذلك. هذا يوسع عليه وهذا يضيق عليه، هذا يعطيه كثير قد يكون ابتلاء يبتليه الله به، هل أيشكر أم يكفر؟ والآخر يبتليه الله عز وجل أيصبر أم يكفر؟ فيبتلى الغني بكثرة الغنى اللي هل يشكر أم يكفر، ويبتلى الفقير بالفقر هل يصبر أم يكفر؟ فالابتلاءات أيضا، فالمال هو أيضا أداة من أدوات الابتلاء للناس. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا مضمون الآية. وإن كان الآية في الحقيقة هذا ما ذكرناه من الآية وما دلت عليه هي ليست المقصود، ليس المقصود بالحديث هنا هو الاستدلال عن التفضيل أن الله فضل الناس بعضهم على بعض، هذا واقع، إنما المقصود هو التمثيل بما بعدها. الآية جاءت توطئة لما بعدها، فما بعدها هو المقصود وليست الآية نفسها، لأن الله تعالى يريد أن يقول للمشركين الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا عنده رزق وهذا هذا عنده كثير وهذا عنده قليل، وإن كان كل الناس عندهم، لكن الله هذا عنده كثير وهذا عنده قليل، فاللي عنده كثير هل يريد أن يعطي لمن عنده القليل ليكون مستويا له، وخاصة يعني إذا كان عبده أو خادمه، هل يريد أن يشاركه في ماله ويتعادل معه؟ هذا يملك مليار والآخر يعمل ببضعة أروات في اليوم ويقول له أجي يعني أنت شارك معي أعطيك النصف بتاع في رزقي، هل هذا واقع عرفا ولا غير واقع؟ بل يقول له خدم بابك أنت خدام وش أنت شارك معي، يقول له خدم تخدم أنا هالشيء راني جبتهم راني تعبت عليهم عارف شنو درت. فقد يكون الإنسان عنده خادم، قد يكون عنده عبد، في الماضي كان العبيد والرقيق، فكيف كان تصرفه السادة والأغنياء وأصحاب الأموال مع خدمهم ومع عبيدهم ومع يعني رقيقهم، كيف كان الحال؟ كان الحال أنه يرفض السيد أن يشاركه عبده في ماله وفي أهله، أمر مرفوض بتاتا لا يقبله أي سيد. هذا هو مقصود القرآن، يقول لهم إذا كنتم كذلك فلماذا تشركون معي عبيدي في تصرفي وفي ملكي، أنا المتصرف وأنتم عبيدي، فكما أنتم لا ترضون أن تشركوا عبيدكم معكم في أن تشاطروهم أرزاقكم وتقسم معهم في النص، فلماذا أيضا تشركون معي عبيدي في ملكي وفي صفات ألوهيتي التي انفرض الله بها ولا يمكن أن يشاركه أحد من خلقه بتاتا؟ بينما بالنسبة للمال هذا أمر وارد وممكن أن يكون الآن يصبح الإنسان له مال، يعني هم يرفضون ما هو ممكن وهو أن يشاركهم العبيد في الأموال، ثم يفعلون ما هو أقبح وما هو مرفوض عقلا ونقلا، في حيث أنهم جعلوا لله آلهة شركوها معه سبحانه وتعالى. وإنك يقول الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، طيب هذا مسلم كتشاهده. طيب تقول فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ فما الذين فضلوا اللي عندهم الأكثر، فما الذين فضلوا براد رزقهم، يعني رد رزقهم يعني معطين، رد حذفت النون لأجل الإضافة، برادين أرزاقهم يعني بمعطين أرزاقهم بمشاطرة عبيدهم أرزاقهم، يعطوهم النصف يعني براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. هذا ممكن أو مش ممكن؟ ماشي ممكن، ماشي ممكن أن السيد يشاطر العبد دياله ويعطيه النصف متاعه، هذا ماشي ممكن، غير وارد ولم يكن واقع عندهم. فشوف القرآن الكريم كيف يتنازل في هذا الأسلوب بهذا المثال إلى هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا سذج جاهلين، يعني إلى هذا الحد يقولون كما أنتم ما كتقبلوش تشركوا العبيد ديالكم معكم وتقسموا معهم الأموال ديالكم، فكيفاش كتشركوا معي أنا العبيد ديالي وأنتم كلكم عبيد لي، تشركونهم وتشركونهم معي في ملكي، بينما لا يمكن أبدا أن يكونوا شركاء في ملك، بينما بالنسبة للعبيد ممكن أن يكونوا شركاء والتقسيم ديال الأرزاق ديال الأموال ممكن. فهذه الآية يعني تنبه هؤلاء بما هو واقع ومعروف عند الناس ومتداول، أن أي سيد لا يقبل أن يشاطره عبده. ومن رشاقة الآية الكريمة ويعني عظمة التعبير أنه يعني فيه التشبيه بين السيد وبين العبد، يعني هؤلاء سادة ولهم عبيد، وأن المخلوقات عبيد لله سبحانه وتعالى وهو سيدهم سبحانه وتعالى. قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، فالجهال والوثنيون كانوا يجعلون لله يعني يجعلون جزءا من أرزاق الله، يقول هذا لله وهذا لأصنامهم ولأوثانهم، وجعلوا الله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يجعلون نصيبا من أرزاق الله للشركاء، ويشركون هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه الأنداد يشركون مع الله سبحانه وتعالى. فجاءت لهذا لتنبههم ولتوقظهم وتقول لهم أنتم لا تقبلون أن يشرككم عبيدكم في أموالكم، فكيف تشركون عبيدي معي في ملكي؟ إذن فالأمر قد اتضح لمن يتدبر ولمن يتأمل ولمن يعقل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فما الذين فضلوا براد رزقهم، يردوا يعني يعطوه قسمه براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يردوا عليهم شوية حتى يستووا، فهم فيه سواء أي مستويون في الرزق، هذا ماشي مقبول وما موجودش، وما يقبل أي واحد عنده المال ما يقبلش يقسم مع العبد دياله ولا الخادم دياله. إذن فكيف يعني يضع نفسه في نفس الإله ولا يقبل أن يشرك عبده في الملك في ملكه، ثم يأتي ويجعل هكذا لله شركاء ويطلب منهم الرزق ويطلب منهم العون ويطلب منهم المدد ويطلب منهم النصرة ويطلب منهم الأولاد ويطلب منهم الشفاء، هذا في الحقيقة يعني سخافة وحمق وطيش وضلال. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون، أي يجحدون بنعمة الله، يعني قد اتضحت أن النعمة هي من الله سبحانه وتعالى، أفبنعمة الله يجحدون. هذه الآية تحتمل أن تكون مترتبة على مصدق أصل الآية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، قلنا الآية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق تقتضي أن كل الناس مرزوقين ولا لا؟ كل الناس مرزوقين لقطع عن التفضيل، يعني كل الناس مرزوقين، يحتمل أن يكون أفبنعمة الله يجحدون يعني جميعا الذين جميع الناس جميع المخلوقات أعطاهم الله الأرزاق، فينبغي أن يشكر الله تعالى على هذه نعمة الرزق، فتكون الآية مترتبة على قوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أي أعطاكم الأرزاق كلكم بقطع النظر عن التفضيل، فينبغي أن تشكر الله تعالى على نعمة الرزق. وتحتمل أن تكون الآية فما الذين فضلوا براد رزقهم أفبنعمة الله يجحدون، الآية تتكلم غير من الناس اللي عندهم الفضل واللي عندهم الزيادة، واضح؟ يعني إما تتكلم عن الناس كلهم بمفهوم الآية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق يعني أنه رزقكم جميعا، ولكن بعضكم أكثر من بعض، رزقكم جميعا فاشكروه على هذه النعمة ولا تجحدونه فيها، أو تكون أفبنعمة الله يجحدون، تتكلم مع من؟ مع اللي عندهم الزيادة اللي عندهم الفضل. فما الذين فضلوا أفبنعمة الله يجحدون، أي يجحدون عن نعمة الله حيث فضلهم على غيرهم ووسع عليهم في أرزاقهم وقد قدر على الآخرين، ثم بهم يجحدون بنعمة الله سبحانه وتعالى ويشركون معه ويجعلون هذه النعمة للشركاء كما قلنا في الآية الأخرى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ثم انتقلت الآية لتحدث عن نعمة أخرى من نعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد على الإنسان بالذات، فقال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه نعمة أخرى ولمسة أخرى من لمسات القرآن الكريم في الحديث عما أنعم الله به على الناس وفضلهم به على كثير من خلق. ومن نعمة الله عز وجل على الناس أن جعل للرجال نساء من جنسهم ومن نوعهم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق الله للرجال نساء من أنفسهم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جمع زوج، والزوج في اللغة العربية يطلق على الذكر ويطلق على المرأة ويطلق على الرجل، هنا المراد به الرجال ولا النساء؟ المراد به النساء. والله جعل لكم أيها الرجال من أنفسكم أزواجا، ما معنى من أنفسكم؟ الله خلق آدم من غير شك ثم خلق حواء، ومن آدم وحواء تفرعت البشرية من ذكور وإناث. خلق الله آدم من تراب كما هو معروف، ومن أين خلق حواء؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هل خلق آدم من، هل خلق حواء أم البشر من آدم نفسه من ضلعه الأيسر كما يقول أهل التوراة؟ القرآن الكريم لم يقل ذلك، وليس في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك. إن الله تعالى خلق آدم وخلق حواء من جنس آدم. معنى من أنفسكم، ما ليس بالضرورة من أنفسكم يعني من 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 آدم نفسه، يعني قد خلقت أيضا من الطين مثلما خلق آدم، وجعلها من جنس آدم ومن نوعه، ليست نوعا غريبا عنه. لو كانت نوعا غريب عنه لما حصل الائتلاف، ولما حصل السكن، ولما حصلت المودة والرحمة. إذن فكونها من 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 جنسه ومن نوعه اقتضى أن يكون هناك تقارب وتآلف وتراحم وتحابب. إذن الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ليس بالضرورة أن تكون من آدم، من نفس آدم، لأن هذا لم يصح فيها حديث. وحتى القرآن الكريم يعني من أنفسكم لا يقتضي أبدا أن تكون من ذاته، لأن القرآن الكريم يقول في محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. معنى من أنفسكم أي من جنسكم ومن نوعكم، ليس معنى أنه خلقه من الناس. خلقه من، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، معنى من أنفسكم أي من جنسكم ومن نوعكم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على الناس الموجودين داخل المكان اللي هو من جنسكم ومن نوعكم، هذا المعنى. فلا تقتلوا أنفسكم، أي فلا تقتلوا، معنى تقتلوا أنفسكم ماشي نفسه يعني يقتلوا الناس اللي هو مثله اللي من جنسه. إذن والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ليس معناه أنه خلقها من خلق حواء من آدم، إنما خلقها كما خلق آدم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، بعدما أن الجمع يقابل بالجمع من أنفسكم أيها الرجال، أزواجا لكل رجل زوجة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة، وأنها من جنس الإنسان من نوعه، لم يجعلها الله تعالى من جنس آخر أو من نوع آخر. لو كان الأمر كذلك لما حصل الائتلاف ولما حصل التقارب. وجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق حواء وفرع منهما رجالا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها، تقولش منها أين يعني، من جنسها، خلق منها أي من جنسها، من جنس آدم، رجالا ونساء، بث منهما يعني فرع منهما رجالا ونساء. فمن نعمة الله عز وجل أن جعل للرجل زوجة، وجعل للزوجين معا أولاد، ولا لا؟ أولاد. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين، بنين من الأزواج. أضيف البنين إلى الأزواج لأن الزوجة هي التي تحمل به وهي التي ينفصل عنها، وإن كان قد تكون منهما معا، ولكن من الزوج مجرد نطفة، أما من المرأة فهو قطعة منها يعني، وجزء منها، وحملته كرها ووضعته كرها، فهو التساقه بها أكثر من التساقه بأبيه. فذلك نسب في الآية إلى أمه، وجعل لكم من أزواجكم بنين، وجعل لكم من أزواجكم بنين، والبنين هي الأولاد، البنين يعني الأولاد، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وهذا من تمام النعمة، تمام النعمة أن الله سبحانه وتعالى جعل للزوجين أولاد، وجعل من الأولاد أولاد وهم الحفدة. جعلكم من أزواجكم بنين ومن وحفدة، يعني الحفدة من الأزواج ولا من البنين؟ من البنين. إذن معنى الآية وجعلكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة، والحفدة هم أولاد الأولاد. فالأولاد إما من صلب الإنسان وإما من أولاده، وهذا كما قلنا ما يتمتع به الإنسان. الإنسان في الدنيا يتمتع بالأولاد ويتمتع به بأولاد الأول. إما الأب والجد هما اللي ممكن يعيش معهم الإنسان، أما جد الأب وجد الجد أين هم؟ لا وجود لهم، يعني مشى خلاص. عمر الإنسان يمكن يكون ابن أو حفيد، يعني ابنه وحفيده الجد، الأب والجد هذا هم اللي كان الإنسان يعيش معهم. نعم. وإذا القرآن الكريم تتكلم على الأولاد وعلى الحفدة، وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهذا خاص بالإنسان، تمتع بالأولاد والأولاد الأولاد هذا خاص بالإنسان. الحيوانات لا تعرف الأبوة، بعض الحيوانات تعرف الأمومة، الأم تعرف أولادها ولكن لفترة قصيرة معينة، أما بالنسبة للأحفاد لا علاقة لهم بالأجداد إطلاقا في عالم الحيوانات وعالم الطيور، لا وجود للأجداد هناك، إنما هناك علاقة بين الأبوين. نعم، وأحيانا الأم وأكثر الأم يعني يعطيها الله عاطفة الرحمة للأولاد بحيث تقوم برضاعهم وإطعامهم لفترة قصيرة ثم يذهب كل واحد إلى حال سبيله. أما الإنسان فهو الذي جعل الله عز وجل هذا الترابط الأسري الوثيق، جد وأب وأولاد، أولاد وحفدة. ملي كيقول الأولاد إذا كاين الأبوين، ملي كيقول الحفدة إذا كاين الجد والجدة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة. والجد حينما يزداد عنده ولد الولد يفرح فرحا كبيرا فيعتبر هذا امتداد له، فالإنسان بفطرته يحب أن يبقى له في الدنيا من يخلد اسمه ويحمل ذكره. تفضل. فيحب أن يبقى له من يذكر اسمه ويخلد ذكره في الأرض، فحينما يرى الأولاد ثم يرى الأحفاد فتزداد النعمة، تزداد النعمة ولا لا؟ تزداد النعمة. ولكن الله تعالى لما بشر إبراهيم عليه السلام أشقله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو الابن ولا الحفيد؟ ففرحة عظيمة أن هذا الابن غادي كبير ويزداد ويتزوج وبعدين يكون عنده الأولاد اسمه ولد اسمه يعقوب، هذه يعني فرحة كبيرة جدا. فليس يعني هذه معجزات القرآن سبحان الله. فالتبشير ليس بالولد فقط، بالولد وولد الولد. إذن ولد الولد معنى هذا أن الابن سيكبر ويتزوج ويكون له أولاد، وهذا من الدلائل القرآنية على أن الذبيح هو إسحاق ولا إسماعيل؟ إسماعيل، لأنه ما يمكن أبدا أن يبشر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بإسحاق ويبشره بأن لو يكون حفيد ثم يأمره بذبحه، تناقض. هذا مش تناقض، تناقض لا يمكن. الله تعالى يقول أن الولد هذا غادي يكبر وبعدين يكون عنده ولد وبعدين يقول له ذبحه، هذا ممكن. فهنا بشره أخبره الله تعالى بأن هذا الولد غادي يكون عنده حتى هو ولد ثم يأمره بذبحه، إذن هذا دل على أنه مشي هو الذبيح. اليهود يقول الذبيح هو إسحاق، يعني هذه مسألة فضل تفضيل يعني، بينما هذا الفضل من هو لإسماعيل وليس لإسحاق، إسماعيل هو الذبيح كما صرح به القرآن الكريم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل للناس أزواج من جنسهم، وجعل من الزوجة الأولاد، وجعل من الأولاد أولاد آخرين وهم الحفدة، وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة. يعني الأكثر فسروا الحفدة بالأولاد الأولاد، هناك من فسر الحفدة بالخدم من العلم من أئمة التفسير ومن السلف من فسروا بالخدم، ولكن الحقيقة لا قال العلماء لا معارضة بين كون الحفدة أولاد الأولاد وبين كونهم الخدم، لأن في العادة أن أولاد الأولاد يقومون بخدمة الجد، لأن الجد يكون قد كبرت سنه واحتاج إلى خدمة، والعرب يخدمهم الأولاد وأولاد الأولاد، هذه جرت العادة العرب أن الأولاد يلهم وأبناء وأولاد الأولاد كي يخدموهم. ولذلك كما قلنا غير ما مرة بأن في الحقيقة الأسرة ينبغي أن تبقى مترابطة، وخاصة المسلمين خصهم يحافظوا على هذه الرابطة، يحافظوا على هذه الوثيقة وعلى هذه العلاقة، وأن الجد ينبغي أن يبقى مع الأولاد ومع الحفدة، لأن هذه التي يحتاج إليها، هذه اللذة التي يشعر بها. أما أن يلقى بالآباء أو بالأجداد في دار العجزة وفي دار سميتو، ففي الحقيقة هذا لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوه، لأن هذا سيكون تعذيب. الآن يعني دار العجزة هي عبارة عن سجون يوضع فيها الشيوخ، هي عبارة عن سجون يوضع فيها الشيوخ، حتى وإن كانوا واكلين شاربين، لكن لا، متعة الإنسان، متعة الرجل الكبير ومتعة المرأة الكبيرة هي أن تعيش مع أولادها وأولاد أولادها، مع الأحفاد، تنظر إليهم وتلاعبهم فهذه حقيقة هي المتعة، وهذا هو الأمر الرباني الذي ينبغي المسلمين أن يحافظوا عليه. وهنا في أوروبا في الحقيقة المسلمين في أمس الحاجة إلى إظهار هذه الرابطة وإلى توطيد هذه العلاقة، علاقة الأبو والبنو مع الأولاد وأولاد الأولاد، لأن في الحقيقة أن المجتمعات الغربية مجتمعات يعني قد انحلت كثيرا. وقال لي مرة واحد من البلجيكيين، قال لك بأنه يعني كثير من الناس يسلمون وخاصة النساء، قال هو أنا عرفت علاش، قلت له لما، قال لك لأن الأسرة قد انتهت في أوروبا، والإسلام فيه الأسرة، فيرجع الناس إلى الإسلام لأجل إيجاد هذه العاطفة ولإيجاد هذه الرغبة، هذه الفطرة اللي في الإنسان في حاجة إلى أسرة، لأن الإنسان لا يمكن أن يستقر ولا يمكن أن يكون سليما إلا إذا في ظل أن يعيش في ظل الأسرة. ولذلك المسلمين في الحقيقة سيحافظوا على هذه النواة ويحافظوا على هذا البناء ويزيدوا أكدوا منه ويزيدوا يوثقه ويزيدوا يعني يأكدوه، حتى أنه في الحقيقة هي واحدة من الوسائل ديال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واحدة من الوسائل الدعوة إلى الإسلام بهذا الفعل، بدون أن تدعي أحد، بلا ما تدعي أحد، غير تكون مع الأولاد ديالك ومع الأسرة ديالك يعني مترابط متراحم، فالناس ينظرون إليك. وأنا قرأت في مجلة المجتمع أخيرا أنه في فرنسا بالذات فرنسيات يصرخن ويقول نريد أن نرجع إلى البيت، نريد أن نكون أمهات، هذا هو العنوان ديال الموضوع، نريد العودة إلى البيت، وهذا إحصائية قام بها بعض الباحثين هنا في فرنسا، نريد العودة، النساء يقولن هكذا، نريد العودة إلى البيت، نريد أن نكون أمهات، لأن المرأة حينما يكبر بها السن وكذا ومتزوجات وما عندها أطفال فلا يعلم بتعابها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فطرة، حينما يخلق الله تعالى الأنثى تلاحظ الولد الصغير مع البنت الصغيرة الأعمال اللي يقوم بها، بنت صغيرة يعني 4 سنين 5 سنين كنلاحظوا تأخذ الدمية يعني وتأخذها وتحملها وتضمها إلى صدرها وترضعها وتحملها على ظهرها، والولد الذكر لا تشاهد منه هذا الأمر، تشاهد أعمال الشغاب وأعمال البناء والهدم وما إلى ذلك، يعني سبحان الله هذه فطرة مش فطرة، هذه فطرة، فإذا تحققت ولبيت في الكبار فيكون الإنسان مستريح، وإذا لم تتحقق فيعيش الإنسان تعيسا. ولهذا في الحقيقة يعني المسلمون في حاجة إلى معرفة هذه الأمور. والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، الأزواج والأولاد والأبناء والحفدة ثم الرزق، الرزق الحلال، ورزقكم من الطيبات من مطعومات ومشروبات، وهنا كتكمل النعمة ولا لا، كاين الأولاد وكاين الحفدة وكاين الرزق باش يعيش الإنسان. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين زيد والقناطير المقنطرة، إذا كان النساء والبنين وما كاينش الفلوس مشكل كبير يعني. فشوف الله سبحانه وتعالى كيف ينبه الإنسان إلى هذه النعم، الأولاد فليشوف الإنسان في نفسه، أعطاه الله زوجة، أعطاه الله الأولاد، أعطاه الله يعني أموال، أعطاه الله الصحة، أعطاه الله الرزق، فسبحان الله وما يشكرش يعني، ما يشكرش الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فينبغي لا بد للإنسان أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، رزقكم من الطيبات، أكثر المطعومات والمشروبات حلال، أقلها الحرام، والله تعالى ما حرم على الإنسان شيئا إلا وجعله عوضا وبديلا من الحلال، في المشروبات الشيء الكثير من الحلال، وفي المطعومات الشيء الكثير من، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز، ومع ذلك الإنسان يأبون إلا أن ينالوا من هذه المحرمات من الممنوعات، لأن النفس تميل إلى الممنوع. الله تعالى أعطى لآدم كل ما في الجنة، قال له كل مما تشاء إلا شجرة واحدة فلا تقربها، فكان نوسوس عليه الشيطان ومشان هذه الشجرة اللي انهاها الله سبحانه وتعالى عليها. فالإنسان يعني يحب أن كيعجب له هكذا يمشي يفتش في الأمور الممنوعة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون؟ يؤمنون بالباطل وبنعمة الله هم يكفرون؟ يؤمنون بالباطل وما سوى الله، وكل ما سوى الله ألا كل شيء ما خلا الله باطل كما قال الشاعر وهو صادق، وكل نعيم لا محالة زائله هو كاذب، نعيم الجنة لا يبيد كما قال شاعر الجاهلية ألا كل شيء ما عاد الله باطل، هذا صحيح. ثم قال وكل نعيم لا محالة، لا هذا غير صحيح، نعيم الجنة لا يبيد، نعيم الجنة باق. أما فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، توكيد ضمير الفصل للتأكيد، جاء في آية أخرى وبنعمة الله يكفرون بدون توكيد، هنا ضمير الفصل للتأكيد، هم يكفرون بنعمة الله. هذه كلها نعم، نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الأولاد ونعمة الحفدة، هذه نعم متوالية، ومع ذلك الإنسان لا يلتفت إليها ولا يشكرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.